وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. ذكرنا في الأبحاث السابقة يعني في الفصل الأول أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. في الفصل الثاني قلنا أن حقيقة الوجود هي الأصيلة والماهية اعتبارية، وبناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية ذكرنا 10 فروع مترتبة على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية، وأشرنا إلى جملة من الأحكام والآثار المترتبة على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية. بعد بيان الفصل الثاني بلغنا ووصلنا إلى هذه المرحلة من البحث أن هناك واقعية، وتلك الواقعية هي الوجود لا غير، وأن تلك الواقعية ننتزع منها حيثيات مختلفة كحيثية الماهية، إلا أن هذه الحيثيات لها ثبوت ولها حصول بعرض الوجود وبواسطة الوجود، وإلا الواقعية التي سلمنا بثبوتها وحصولها هي عين الوجود، والوجود عين تلك الواقعية بدون أي فرق، بل تلك الواقعية وتلك الحيثية مساوقة للوجود، والماهية مفهوم ومعقول أولي ينتزع من تلك الحقيقة، وإلا الماهية ليست لها إصالة في الخارج. بناء على هذا المطلب نريد أن نتعمق في حقيقة هذا الوجود. هذه الحقيقة التي قلنا بأنها أصيلة وهي مساوقة للشيئية، مساوقة لحيثية ترتب الآثار، وهي لا تقبل الانطباق مثلا والدخول في الذهن وأمثال هذه الأحكام التي تقدمت، هذه الحقيقة، هذه الأصالة، هل هي واحدة أو كثيرة؟ يعني نريد أن نكشف واقع هذه الحقيقة. فهناك يطرح هذا السؤال، أن هذه الواقعية التي هي الوجود وأصيلة، هذه الواقعية هل هي واحدة متعددة كثيرة، كثرتها بأي معنى من الكثرة، وغير ذلك من الأسئلة المتعاقبة على هذا الموضوع. إلى الآن نحن فقط كنا في صدد البيان والتمييز بين الوجود والماهية، وأعطينا لباس الإصالة للماهية فقط للوجود، وجعلنا الماهية اعتبارية، ولكن هذه الوجود حقيقة وهذا الوجود الأصيل، هذا الوجود نريد أن نكشف حقيقته أكثر وأكثر مما تقدم في الفصل الثاني. ولهذا نقول أن هذه الحقيقة في عين أنها أصيلة، في عين أنها بسيطة، في عين أنها لا جزء لها، في عين أنها لا يمكن فرض غيرها، لأن كل ما فرض غير هذه الحقيقة فهو بطلان محض. هذه الحقيقة مع هذه المواصفات التي تقدمت لها هي واحدة أو كثيرة؟ فنريد أن نجيب عن هذا السؤال من باب التعمق في حقيقة الوجود وكشف هذه الحقيقة أكثر مما تقدم. هناك رأيان أو قولان، قول أن هذه الحقيقة متكثرة
والتكاثر الموجود بين موجودات تكاثر بالتباين، يعني في الواقع عندنا حقائق متباينة. وقول آخر أنها لا حقيقة واحدة، والتكاثر الموجود فيها تكاثر بالمراتب لا في الحقيقة البسيطة. ولهذا تكون حقيقة الوجود في عين كونها واحدة متكثرة باعتبار أنها حقيقة مشككة فيها تشكيك في المراتب، يعني هذه الحقيقة في واقعيتها تقع على مراتب متعددة. في الإجابة عن صحتها أحد هذين القولين أو اختيار أحد هذين القولين، لابد أن نبين برهانا وبيانا لإثبات الحق في المقام. مختار المصنف تبعا لصدر المتألهين ولجمع من الحكماء المحققين هو أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها مشككة. وما الدليل على أنها واحدة ومشككة؟ البرهان الذي يذكره السيد العلامة قدس سره الشريف في هذا الفاصل مبتني على أربع مقدمات. المقدمة الأولى هذه، أن هناك كثرة في الوجودات، وهذه الكثرة نشأت من أحد الأمرين: الأول من ماهية الموجودات، الثاني من حقيقة ومفهوم الوجود. تارة الوجودات يلاحظ أو ينظر العقل إليها بكثرة ماهوية، يقال هذا الموجود إنسان، هذا الموجود كتاب، هذا الموجود شجر، هذه كثرة ماهوية. فالعقل يدرك أن حقيقة الوجود أي حقيقة الواقعيات الموجودة متكثرة لاختلاف الماهيات فيها، فإن هذه ماهيته أو ماهيتها الإنسان، تلك ماهيتها الشجر، تلك ماهيتها الكتاب وغير ذلك. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني هو التكثر الذي يرجع إلى نفس الوجود. نقول هذا الموجود واحد، هذا الموجود كثير، هذا الموجود بالفعل أو هذا بالقوة، هذا الموجود واجب وهذا الموجود ممكن. فإن هذه الانقسامات وهذه التكثرات ليست راجعة إلى الماهية، راجعة إلى حقيقة الوجود. فإن الوجود إما واحد وإما كثير، وإما بالفعل وإما بالقوة، وإما واجب وإما ممكن. هذه كثرة يعبر عنها أحيانا في اصطلاح الحكماء بالكثرة المفهومية أو الكثرة الوجودية، لعل إطلاق الكثرة الوجودية أصح من الكثرة المفهومية. فمراد من الكثرة هنا الكثرة التي نشأت من صميم ومن ذات الوجود، ولكن بخلاف الأول. أما الكثرة الأولية هي من الماهيات، ولهذا نقول أن المقدمة الثانية التي يتوقف عليها البرهان التميز والامتياز والتفريق بين هاتين الكثرتين، الكثرة المفهومية والكثرة الوجودية، راجعة إلى حقيقة الوجود، ولكن الكثرة الماهوية راجعة إلى الماهيات أولا وبالذات، وتنسب إلى الوجودات ثانيا وبالعرض. ولهذا الموجودات من حيث الماهية متكثرة ولكن بالعرض، يعني بواسطة وجود الماهيات وانتزاع الحدود وجودية وهي الماهيات. أما الكثرة الثانية أن الوجود إما واحد إما كثير إما بالفعل إما بالقوة، هذه الكثرة راجعة إلى الوجود بالذات، هذه الكثرة نشأت من حقيقة الوجود. فإن حقيقة الوجود هي حقيقة فيها هذا التكثر الوجودي. نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أنه ذكرنا سابقا في الفصل الثاني أن الوجود حقيقة بسيطة لا جزء لها ولا لا ثالثة. الثانية كان هو الفرق بين الكثرة الوجودية والكثرة الماهوية. المقدمة الثالثة أن حقيقة الوجود كما ذكرنا سابقا حقيقة بسيطة لا يقبل التجزؤ لغيره ولا يقبل التجزؤ لنفسه، يعني لا يقع جزءا لغيره ولا يكون فيها جزء، بل حقيقة بسيطة. بعد بيان هذه المقدمة الثالثة نأتي إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة هي تعد بمنزلة النتيجة للمقدمة الثانية والثالثة. نحن في المقدمة الثانية قلنا أن الكثرة الوجودية نشأت من الوجود، في المقدمة الثالثة قلنا أن الوجود حقيقته بسيطة، المقدمة الرابعة أن تلك الكثرة الوجودية مقومة للوجود وليست جزءا للوجود، لأن الوجود لا جزء له بل بسيط، وليست خارجة عن الوجود، لأن الوجود لو فرضنا له شيء خارج عنه لكان بطلانا وبطلانا باحث وباطل الذات. ولذلك نقول المقدمة الرابعة أن تلك الكثرة الوجودية هي عين الوجود باعتبار أنها مقومة لحقيقة الوجود، لأنها إن كانت غير الوجود فهي بطلان محض. ونحن قلنا في المقدمة الثانية أنها تنشأ من الوجود، إن كانت جزء الوجود يستلزم من ذلك أن الوجود مركب، وقلنا أن الوجود حقيقة بسيطة. بناء على الالتفات وتصور هذه المقدمات الأربع أن هناك كثرتان مفهومية وماهوية، أن هناك فرق شاسع وبون بعيد بين الكثرة الماهوية والكثرة الوجودية، وبناء على المقدمة الثالثة أن حقيقة الوجود بسيطة بتمام معنى الكلمة للبساطة، وبناء على المقدمة الرابعة أن كثرة الوجودية هي مقومة للوجود وهي عين الوجود، نأتي إلى البرهان. نقول هل أن هذه الكثرة الوجودية هي عين الوجود؟ نعم. ولكن هل أن هذه الكثرة نشأت من حقيقة الوجود المتعددة والمتباينة في الخارج، أو أنها نشأت من حقيقة واحدة ولكن ذات مراتب متعددة؟ المنسوب إلى الفهلويين أنهم قالوا حقيقة الوجود حقيقة مترتبة، يعني ذات مراتب تشكيكية، حقيقة واحدة ولكنها تقع على مراتب ضعيفة متوسطة وقوية. وهذه الكثرة الوجودية أن هذا واحد أو أن هذا كثير أو بالفعل أو بالقوة أو واجب أو ممكن، كل هذه الانقسامات نتجت وتسببت عن حقيقة الوجود المشككة، لأنه لولا التشكيك فيها ما كانت هذه الحقيقة تقبل الانقسام إلى هذه الأقسام. ولكن المنسوب إلى المشائين أنهم قالوا لا، حقيقة الوجود حقيقة متباينة، يعني لا يمكن أن نفرض في حقيقة الوجود اختلاف المراتب، إنما كل وجود وكل موجود ذات حقيقة مستقلة تباين سائر الحقائق، فإذا عندنا حقائق متباينة بعدد الموجودات في عالم الوجود. المشائين ما قالوا بإصالة الماهية، الإشراقيين قالوا بإصالة الماهية، ولكن المشائين قالوا بإصالة الوجود. يا شيخنا سنخلص البرهان، احنا في وسط البرهان. المشائيون قالوا بأنه حقيقة الوجود حقيقة تقبل الانقسام، وهذه الانقسامات الوجودية كلها صحيحة، إلا أن هذه الانقسامات نتجت ونشأت من الحقائق المتباينة. فإن كل موجود في عالم الوجود له حقيقة مستقلة تباين سائر الحقائق، ولهذا حقيقة الوجود في السماء غير حقيقة الوجود في الإنسان، وحقيقة الأرض غير حقيقة التراب، أو نفرض غير حقيقة الماء. هذه الحقائق في وجوداتها متباينة بتمام معنى الكلمة، يعني لا يوجد هناك أي اشتراك بين هذه الحقائق في الوجود. صدر المتألهين وجمع من الحكماء المحققين ومن جملتهم سيد العلامة رحمة الله عليه اختاروا قول الفهلويين، وإن كان حسب عبارة سيد العلامة أنه منسوب إليهم إن صحت النسبة، قالوا أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة، فإن الوجود حقيقة أصيلة، وهذه الحقيقة الواحدة موجودة في جميع الموجودات، إلا أن اختلاف الموجودات بحسب المراتب الوجودية. ولذلك نقول أنه هذا الموجود واجب. لماذا واجب؟ لأنه في أعلى مرتبة من شدة الوجود. ونقول هذا الوجود رابط لأنه في أضعف مرتبة من حقيقة الوجود. ونقول هذا الوجود إنسان لأنه في مرتبة متوسطة من حقيقة الوجود. لا يقال أن وجود الإنسان رابط، ولا يقال أن وجود الإنسان واجب، بل يقال أنه وجود ممكن. هذه هي الدعوة. وأما البرهان، إلى هنا كان بحثنا كله في مقدمة البرهان. الآن نريد أن نبين البرهان على أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها مشككة. ذكر في محله براهين كثيرة. سيد العلامة قدس سره الشريف اعتمد على برهان يعبر عنه بالبداهة برهان بديهي، أو نعبر عنه بالبرهان الوجداني، لا بأس به، برهان واضح لدى كل إنسان. برهان السيد العلامة هذا يقول أن المفهوم من الوجود ومن حقيقة الوجود في الموجودات الخارجية بحسب الفصل الأول الذي تقدم هو مشترك معنوي، يعني الذي نفهمه من الموجودات عندما نقول السماء موجودة، الأرض موجود، الإنسان موجود، المفهوم من لفظ الوجود معنى واحد. هذا المفهوم الذي واحد، وقلنا وحدته وحدة بالبداهة أو من الوجدانيات، هذا المعنى إذا كان منتزعا من مصاديق كثيرة وحسب رأي المشايين متباين في حقيقة الوجود، استلزم من ذلك انتزاع الواحد من الكثير، وهو محال عقلي. فعندما نرى كل واحد منا أن الذي يفهمه من الوجود عند حمله على الموجودات الخارجية معنى واحد وواحد بالبداهة ومعلوم بالبداهة، ومع ذلك يجد أن هذه الموجودات متكثرة، لو كان هذه الموجودات في حقائقها الوجودية متباينة وكثيرة كما يقول المشايون، لاستلزم انتزاع الواحد من الكثير، والنسبة بين الواحد والكثير بناء على قولين نسبة المتضادين، فكيف ينتزع أحد الضدين من وجود الآخر، أو يثبت وجود أحد الضدين بوجود الآخر؟ فإن وجود أحد الضدين طارد لوجود الآخر، لا أنه متوقف على وجود الآخر. أو بناء على تفسير آخر، أن انتزاع الواحد من الكثير مستلزم للتناقض. إذا قلنا أن المراد من الوحدة عدم الكثرة، فإن انتزاع عدم الكثرة من الكثرة محال. ولهذا الوجود حقيقة واحدة، ولكن هذه المراتب مراتب تشكيكية، فإن كل الموجودات في أصل حقيقة الوجود مشتركة بدون فرق بين الواجب، ولاحظ المراتب إلى أن تأتي إلى وجود الرابط الذي هو أضعف مراتب الوجود، فإن كل هذه المراتب مشتركة في أصل حقيقة الوجود، إلا أنها متمايزة كل مرتبة عن مرتبة أخرى، لأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة. نعم، يبقى هنا سؤال مهم، أن امتياز كل مرتبة من مرتبة أخرى بنفس الوجود أو بغير الوجود، يعني ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك أو لا يرجع؟ إذا قلنا لا يرجع، يثبت ما ذكره المشائيون من أنها حقائق متباينة. أما إذا قلنا أن المفهوم الواحد العام البديهي المنتزع من مصاديق الوجود يدل على أن مصاديق الوجود مشتركة في حقيقة الوجود، لابد أن نقول أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، يعني كل مرتبة في نفسها بسيطة، لأن حقيقة الوجود بسيطة كما ذكرنا، ولكن هي في نفس تلك المرتبة لأجل كونها بسيطة ومرتبة من الوجود ممتازة عن سائر المراتب، لا أنها ممتازة أو امتازت عن سائر المراتب بشيء أضيف عليها أو بشيء نقص منها، لا، هي حقيقة الوجود حقيقة تشكيكية، فكل مرتبة هي عين حقيقة الوجود، ولكن لأجل أنها حقيقة مشككة كل مرتبة تمتاز عن المرتبة الأخرى، فإن ما به الامتياز هو الوجود يرجع إلى ما به الاشتراك وهو الوجود. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود ليست حقيقة متواطية، حقيقة مشككة. وقد أرادوا الحكماء لتوضيح المطلب ولبيان المطلب مثلوا في المقام بالنور الحسي، قالوا أن النور الحسي له مراتب ضعيفة متوسطة شديدة، ولكن كل مرتبة من مراتب النور تكون متمايزة عن سائر المراتب بحقيقة النور، لا بظلمة أضيفت إلى تلك المرتبة أو أخذت من تلك المرتبة حتى صارت شديدة أو أضيفت حتى صارت ضعيفة، لا، هي حقيقة الوجود هكذا، حقيقة النور هكذا، حقيقة النور حقيقة مشككة، فإن لها مرتبة ضعيفة، مرتبة متوسطة، ومرتبة شديدة، بدون أن يختلط مع هذه الحقيقة شيء آخر. نعم، هناك بحث قبل التمثيل بالنور الحسي نبينه إذا كان وقته. نطبق هذا البرهان إسا شيخنا، شنو كان إشكالكم أو سؤالكم؟ تفضلوا.
بالنسبة إلى المقدمة الرابعة سيدي، تفضلتم بأن هي مأخوذة في حد الوجود مثلا.
نعم نعم نعم، ولا هذا، شوفوا احنا، لا لا، شوفوا احنا قلنا ان الوجود صرفون، احسنتم، ولكن في كل مرتبة صرفون، اذا لاحظنا الوجود كله مع جميع المراتب بعد مو صرفون، لانه مراتب تشكيكية في موجود في الوجود، احنا عندما نقول ان الوجود صرف الشيء ووجود بسيط وصرفون، يعني كل مرتبة على حدة، اما اذا لاحظنا الوجود العام بحيث يشمل كل المراتب، فبعد هذا مو صرف، لانها فيها مراتب الاف أو ملايين مرتبة موجودة في الوجود، يعني كل موجود في عالم الوجود يدل على مرتبة من مراتب حقيقة الوجود.
ما يستلزم كون الواحد كثير؟
لا لا، ذاك الواحد، لا، الواحد كثير والكثير واحد في العدد، مستحيل. هنا مقصودنا من الوحدة والكثرة، يعني شنو؟ يعني ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، يعني حقيقة كحقيقة النورية، فإن فيها مراتب بسيطة، كل مرتبة لها شؤون ولها امتيازات عن سائر المراتب، ولكن كلما تمتاز مرتبة عن مرتبة أخرى تمتاز بنفس حقيقة الوجود، يعني بنفس تلك المرتبة الوجودية. فليرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك وهو الوجود. لا ريب أن الهويات العينية، هذا شروعا في المقدمة الأولى، لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وهذه الكثرة تسمى بإصطلاح الحكماء بالكثرة الماهوية، وتارة بأن هذا الموجود بالفعل وذاك الموجود بالقوة، وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا الموجود ممكن وذاك الموجود واجب، وهكذا. هذه الكثرة الثانية تسمى بالكثرة المفهومية أو بالكثرة الوجودية.
لازم أقول هذا موجود مثلا ممكن ناتج عن ماهيته الكون.
لا 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 لا، هذا شوف هو هذا سؤالكم متوقف على البحث الذي أمس كان عندنا، الإمكان والوحدة والكثرة، هذه كلها معقولات ثانية فلسفية. الماهية معقول أولي، الماهية معقول أولي، كل هذه التكثرات المفهومية والوجودية بعد تعمل العقل، بعد مرور مراحل من التعمل والقياسات والمقاييس العقلية. يعني ليست هذه المفاهيم منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة، هذه كلها معقولات ثانوية فلسفية. أصلا مسائل الفلسفة كلها معقول ثانوي، ومسأل بحث عن الماهية وأحكام الماهية هذا في الواقع بحث استطرادي، لأن احنا قلنا بإصالة الوجود وجعلنا الأحكام الوجود هي الأصيلة في المقام.
عن ماهية كل واحد،
شوفوا نقول أجاوبكم هذا الجواب الآخر، أنه عندما نحن نقول هذا واجب أو ممكن، فإن وجوبه أو إمكانه نتج من ماهيته أو من وجوده، ولهذا نقول أنه من تقسيمات الوجود. عندما نقول هذا الشيء بالفعل وهذا الشيء بالقوة، قولنا بالفعل يعني وجوده فعلي، بالقوة يعني وجوده بالقوة. يعني عندما نقول الصور النوعية وجودات فعلية، والمادة الأولى والمادة الثانية وجود بالقوة، يعني شنو؟ يعني وجود المادة ينتزع منه مفهوم بالقوة لا ماهية المادة. هسه هذه الماهية المادة كانت ترابا ماء سماء أرضا أي شيء كان، احنا مو كلامنا في الماهية، نحن نقول أن هذه المادة وجود من الموجودات فيها حيثية القوة، هذه الصورة النوعية وجود من الموجودات فيها حيثية الفعلية. هسه هذه الصورة النوعية تكون صورة النوعية للشجر للسماء للأرض للحجر للتراب لأي شيء كان، فلهذا هذه الانقسامات تشمل كل الماهيات. أصلا احنا ما ننظر في هذه الانقسامات إلى الماهية، ننظر إلى الوجود. هسه سواء كان ذلك الوجود يملك ماهية السماء، يملك ماهية الأرض، ماهية التراب، أي ماهية كانت. وقد ثبت، هاي المقدمة الثانية، وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من جهة الأولى وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، يعني بواسطة الوجود، وأن الوجود متصف بهذه الكثرة بعرض الماهية لأن هذه الكثرة جاءت من الماهية. فالأولا وبالذات هذه الكثرة ماهوية وتطلق على الموجودات بالعرض، وثانيا وبالعرض لمكان إصالة الوجود واعتبارية الماهية، تقدم هذا البحث مفصلا. وأما الكثرة من الجهة الثانية الطارئة على الوجود نفسه، لا الانقسامات الطارئة عن الوجود بواسطة الماهية، لا أصلا ما عندنا علاقة بالماهية، لا نلاحظ ماهية الموجود في هذه الكثرة، وإنما نلاحظ وجود الموجود. نقول هذا الوجود تارة واحد وتارة كثير، تارة بالفعل وتارة بالقوة، تارة واجب وتارة ممكن، كانقسام الوجود إلى الواجب والممكن وإلى الواحد والكثير وإلى ما بالفعل وما بالقوة ونحو ذلك من هذه الانقسامات التي سيأتي بيانها في خلال المراحل الآتية فإن هذه الانقسامات هي عمدة المسائل الفلسفية، هذه المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط وأنه لا غير لوجود، لأن كل ما كان غير الوجود فهو عدم وبطلان وباطل الذات، هذه المقدمة الثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة، ويستنتج من ذلك يعني من الجمع بين المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة أن هذه الكثرة أي كثرة الوجودية مقومة للوجود، مقومة للوجود. التقويم تارة يطلق على الجزء، مثل ما نقول أن الحيوان مقوم للإنسان يعني جزء من الإنسان، تارة يطلق المقوم ويقال ويراد منه حقيقة الشيء، مثل ما نقول الإنسان الحيوان الناطق مقوم للإنسان يعني هو عين الإنسان. هنا مقصود سيد العلامة من المقوم هذا المعنى الثاني، ويستنتج من ذلك من الجمع بين المقدمة الثانية والثالثة أن هذه الكثرة مقومة للوجود. السيد العلامة يشرح هذا التقويم، يقول بمعنى أنها أي هذه الكثرة في الوجود غير خارجة من الوجود، يعني هي عين الوجود. عندما نقول واجب وممكن، واجب وممكن معا هو عين حقيقة الوجود، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن جمع بينهما واجتماعهما هو الوجود المطلق. فلا فرق بين قولنا الوجود المطلق وبين قولنا الوجود إما واجب وإما ممكن، فإن هذه الكثرة عين حقيقة الوجود. وإلا يعني إذا لم تكن عين حقيقة الوجود كانت هذه الكثرة جزءا من الوجود، والمفروض أنه لا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة من الوجود والمفروض أنه لا خارج من الوجود. قلنا كل ما فرض خارج عن الوجود فهو باطل الذات. بعد بيان هذه المقدمات الأربع نأتي إلى تصوير محل البحث والبرهان عليه. فللوجود بناء على هذه المقدمات الأربع كثرة في نفسه، هذا مسلم حسب هذه المقدمات الأربع أثبتنا أن في الوجود كثرة بحسب نفس الوجود. يأتي هذا السؤال، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة الحقيقية من غير أن تبطل هذه الكثرة بالرجوع، فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة، وواحدة في عين أنها كثيرة، وبتعبير آخر حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة يعود ما به الامتياز وهو الوجود في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك وهو الوجود، كما نسب إلى الفهلويين، أو لا جهة وحدة فيها، هذا القول الثاني قول المشايين، أو لا جهة وحدة في هذه الحقيقة أي حقيقة الوجود، فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، يتميز كل من هذه الحقائق من غيره بتمام ذاته البسيطة التي لا بالجزء ولا بأمر خارجي، لأنها إذا كانت بالجزء استلزم التركيب في هذه الحقيقة وقلنا أنها بسيطة، ولا بأمر خارجي لأن الأمر الخارجي هو عدم وباطل الذات، كما نسب إلى المشايين. الحق هذا شروع في البرهان، الحق أنها أي حقيقة الوجود حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة. ما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على أن ما به الامتياز في كل مرتبة يرجع إلى ما به الاشتراك؟ لأننا ننتزع، بل كل إنسان يرى هذا المعنى في نفسه، ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها الخارجية مفهوم الوجود العام الواحد البديهي الذي قلنا ببداهته وبساطته في الفصل الأول والثاني. ومن الممتنع عقلا انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة بما هي كثيرة، يعني غير راجعة إلى وحدة ما. نعم، إذا كانت هناك وحدة بين المصاديق ولو وحدة اعتبارية يصحح انتزاع مفهوم واحد، ولكن بناء على رأي المشاهين لا توجد هناك وحدة بين الموجودات، فإنها حقائق متباينة بتمام الذات. ولذلك يمتنع أن نقول ننتزع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة. ويتبين به، يعني بهذا الحق، أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثلوا لهذه الحقيقة أو لهذا الوجود بحقيقة النور. ما أدري هاي المقدمة نبينها ولو مختصرا ونطبق هذا مثال النور، ولا سيما أنه غدا تعطيل يوم الوفاء، نخلص المطلب إلى رأس المطلب. في حقيقة النور الحسي هناك ثلاث مسالك. مسلك الأول هو مسلك المشايين. المشايين قالوا أن حقيقة النور بالمعنى الفلسفي هي حقيقة مركبة من أنواع، فإن كل مرتبة من مراتب النور نوع من أنواع النور. لماذا؟ لأن الماهية لا تقبل التشكيك، الماهية من المسلمات أنها متواطية، والنور ماهية من الماهيات، فكيف نجد فيها هذا الاختلاف، نور ضعيف ونور قوي ونور متوسط؟ ولذلك قالوا أن حقيقة النور ليست حقيقة مشككة، وإنما حقيقة النور حسب المراتب أنواع مختلفة. هذا مسلك الأول. مسلك الثاني هو مسلك الإشراقيين. الإشراقيين قالوا أن حقيقة النور الحسي كحقيقة الوجود، حقيقة واحدة ولكنها مشككة ذات مراتب عديدة. المسلك الثالث هو مسلك صدر المتألهين وجمع من الحكماء والسيد العلامة، يقولون أن حقيقة النور مشككة ولكن التشكيك فيها تشكيك عرضي لا خاصي، يعني عامي. لماذا عامي؟ لأن التشكيك الذي جاء في حقيقة النور جاء من وجود النور، لأن وجود النور مشكك، ولأجل أنه مشكك الناس وعامة الناس ما ملتفتين إلى حقيقة الوجود، يسندون التشكيك إلى النور، وإسناد التشكيك إلى شيء بالعراض يعبر عنه بالتشكيك العامي، ولكن الذي يجده العقل هو التشكيك في وجود النور، والتشكيك في وجود النور هو تشكيك حقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو له ويعبر عنه بالتشكيك الخاصي. سيد العلامة هنا عند عبارة يقول أن حقيقة النور مشككة بناء على ما يتلقاه الفهم الساذج، يعني بناء على التشكيك العامي، وإلا بناء على التشكيك الخاصي النور ليس مشككا، وإنما وجود النور مشكك، فإن الوجود الذي صار وصفه النور ووصف وحد بحد النور هذا الوجود مشكك، ولهذا النور حقيقة ليس مثالا لمحل بحثنا، لأن محل بحثنا في التشكيك الخاصي لا في التشكيك العامي، ولكن نذكر النور من باب تقريب المطلب بناء على الفهم الساذج على أن حقيقة النور حقيقة مشككة، ولكن تشكيكها تشكيك عامي، إسناد التشكيك إلى النور ولكن بالعراض، وكان التشكيك في الواقع في وجود النور، يسند إلى النور ببركة أن النور موجود بحقيقة الوجود، ولهذا يحكم على النور بما حكم على الوجود بالتشكيك. ولهذا يقول
ويتبين بهذا الحق الذي بيناه أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثلوا له بحقيقة النور على ما يتلقاه، يعني يتلقى هذا المثال الفهم الساذج، يعني التشكيك العامي المتصور في النور أنه حقيقة، أي النور حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف. فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور، لأن اختلاط الوجود والنور مستحيل، بل لا تزيد كل واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة النور المشترك شيئا، ولا تفقد من تلك الحقيقة شيئا، وإنما هي أي كل واحدة من مراتب النور في مرتبة خاصة بسيطة، كل مرتبة بسيطة. لا، هذا تشكيك العامي، لا مو تشكيك، هذا كله بناء على النور، أن النور الحسي فيها تشكيك عامي، تشكيك الخاص ما موجود خلافا ابن سيد العلامة، بناء على رأي الإشراقيين نعم تشكيك خاصي، أما بناء على رأي سيد العلامة هنا التشكيك لم يأت من النور، وإنما أتى شنو من وجود النور، ولكن يطلق عن النور بالعراض ومجازا، ولهذا نعبر عنه بالتشكيك العامي. وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة، لم تتألف من أجزاء، ولم ينضم إليها ضميمة، وتمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها، ومتوحدة في عين كثرتها. هذا مثال من النور بناء على التشكيك العامي، نطبقه على الوجود بناء على التشكيك الخاصي. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها، ولكنها حقيقة ما به الامتياز فيها يرجع إلى ما به الاشتراك، ويتفرع على ما تقدم يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.